القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الإجزاء للحكم الظاهري، وقلنا أنه هناك بيانان لإجزاء الحكم الظاهري، أحدهما ما عن الكفاية، التفصيل بين حكم ظاهري مجعول بلسان جعل الطهارة مثلا أو جعل الحكم المماثل، وبين غيره من الأحكام الظاهرية كالإمارات. وقد تقدم نقد هذا البيان وعدم تماميته. وبيان آخر الإجزاء مبني على مسلك اشتمال الحكم الظاهري على مصلحة يتدارك بها ما قد يفوت من مصلحة الواقع، قد عبر عنه بالسببية. وقلنا أنه على السببية قد يقال بالإجزاء. قلنا أنه الإجزاء على السببية يستلزم تصويب السببية بنحو يستلزم التصويب، نعم يمكن أن يكون مجزيا لا محالة. وأما السببية التي لا تستلزم التصويب كما لو قيل بوجود مصلحة في نفس الجعل أو مصلحة في السلوك بمقدار السلوك لا أكثر، فلا يكون هناك إجزاء كما لا يكون تصويبا. ثم قلنا هذا كله، وأما على الطريقية وعدم السببية فمن الواضح حينئذ عدم الإجزاء. قلنا أن هذا كله في الإجزاء بملاك استيفاء الغرض الواقعي والمصلحة الواقعية، لكن كان هناك ملاك آخر للإجزاء وهو إجزاء معنى عدم الإعادة، سقوط الإعادة والقضاء، الإعادة في الوقت لو انكشف الخلاف والقضاء خارج الوقت، سقوطهما لا بملاك الاستيفاء بل بملاك عدم إمكان التدارك حتى لو جاء بالعمل الواقعي، بأن يكون العمل الظاهري مانعا عن إمكان تحقيق الغرض من المصلحة من الفعل الواقعي. هذا النحو من الإجزاء بهذا الملاك يمكن أن يكون حتى بناء على الطريقية المحضة، بأن تكون الإمارة أو الحكم الظاهري ليس في مورده أي مصلحة، وإنما أمر به لمجرد التزاحم الحفظي والحكم الطريقي الذي شرح مفصلا أو يشرح مفصلا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، مع بقاء الواقع الحكم الواقعي ملاكا وخطابا وفعلية على واقعيته وتعينيته. مع ذلك لا إعادة، يسقط الإعادة إذا كان الفعل الظاهري موجبا لعدم إمكان تدارك المصلحة من الفعل الواقعي، ويكون إجزاء بملاك التفويت وعدم إمكان التدارك. الأمر هذا تفويت قد رخص فيه الشارع بملاك جعل الحكم الظاهري، إلا أن هذا النحو من الإجزاء يحتاج إلى دليل، وإلا مجرد دليل الحكم الظاهري لا يقتضي هذا النحو من الدلالة، وإن دليل الحكم الظاهري ليس دالا إلا على مجرد الحكم الظاهري في مقام الوظيفة، أما أن الحكم الواقعي ملاكه هل يمكن تداركه أو لا يمكن تداركه لو كان الحكم الظاهري مخالفا له، مثل هذه الدلالة أجنبية بالمرة عن مفاد أدلة الأحكام الظاهرية، ولو قام عليه دليل في مورد فحينئذ يكون ذاك الدليل متبعا، وإلا فمجرد الحكم الظاهري والأمر بالحكم الظاهري لا يقتضي مثل هذه الدلالة. ثم قلنا أن السيد الشهيد هنا قال بأن الإجزاء بملاك التدارك بملاك التفويت عدم إمكان التدارك يمكن على الطريقية وعلى السببية، حتى على السببية أيضا يمكن هذا النحو من الإجزاء من دون أن يلزم منه التصويب، أما على الطريقية فواضح كما شرحناه الآن ولا يلزم منه التصويب، وأما على السببية كالمصلحة السلوكية مثلا أو السببية بنحو أشاد، وأن يكون مؤدى الدعاء أن مؤدى الإمارة يكون فيه مصلحة بمقدار مصلحة الواقع، لو خالفت الإمارة للواقع يتدارك بها مصلحة الواقع فتكون لا محالة من سنخ آخر، أي مصلحة تداركية لا استيفائية. إذا كانت استيفائية لزمت لمصلحة تداركية لا استيفائية، إذا كانت استيفائية لزمت تصويب ما إذا كما بيّن فيما سبق، أما إذا كانت تداركية أي مصلحة من سنخ آخر في مؤدى الإمارة، هذه المصلحة أو في عنوان السلوك هذه المصلحة تكون بأهم بقدر الواقع من حيث الأهمية، ولكن مع ذلك لا يلزم التصويب لأنها مصلحة أخرى غير المصلحة الواقعية من سنخ آخر وإن كانت بنفس الدرجة من الأهمية، فلا يلزم التصويب من حيث أصل المصلحة الواقعية، كما أنه لا يلزم التصويب من حيث أنه أن يكون أن يؤدي إلى، وحينئذ قد يقال إذا كانت هذه مصلحة أخرى وهي ملزمة مثل مصلحة الواقع إذن لما لا يؤمر بهما معا، يقال أنه إنما لم يؤمر بهما معا للتنافي بينهما كما فرض فيه الأجزاء هنا، أي كون كل من للتضاد بينهما لا يمكن الجمع بينهما، كل منهما تحقق لا يبقى موضوع للآخر تحقيق الآخر، يكون معجزاً مفوتاً للآخر، ومن هنا يكون إجزاءون بملاك التفويت. إذن يقال إذا كان مثل هاتين المصلحتين التعينيتين المتضادتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما أيضاً يلزم التصويب، قالت الأم التصويب لا بلحاظ أصل التكليف الواقعي بالمصلحة الواقعية لكي يقال هذه من سنخ أخرى من سنخ آخر غير المصلحة الواقعية، بل يلزم التصويب من حيث أنه في حالة من هذا القبيل الحكم الواقعي لا بد أن يخرج عن تعينيته مصلحته، وإن كانت تعينية لكن حيث لا يمكن كلتا المصلحتين تعينيتان، بحيث لو كان يمكن الجمع بينهما لكلف المولى بهما معا، لكن حيث أنه لا يمكن الجمع بينهما بالنتيجة سوف يكون حينئذ هنا أيضا انقلاب للواقع من حيث كونه وجوبا تعينيا إلى كونه وجوبا تخييريا، فيلزم التصويب من حيث التعينية، لا يمكن أن يكون الحكم الواقعي تعينيا، بل لا بد أن يكون الأمر التكليف من قبل الشارع بأحدهما لا محالة، إما تلك المصلحة الواقعية في الصلاة مثلا بالثوب الطاهر الواقعي، أو هذه المصلحة الأخرى غير المسانخة لكنها بنفس الدرجة من الأهمية واللزوم في الصلاة بالثوب الذي يكون طاهرا ظاهرا ونجسا واقعا، لأن إحداهما لا يمكن أن يتحقق أكثر من إحداهما بحسب الفرض، إما هذه أو تلك حيث يكون بينهما تضاد، إذن فالمولى في مثل هذه الحالة أيضا سوف يأمر بأحدهما، أي لا يجعل الأمر الواقعي تعينيا بل يجعله تخييريا، ومن هنا يلزم هذا أيضا التصويب. فحاصل هذا الإشكال أنه بناء على السببية ووجود مصلحة في مؤدى الإمارة أو في عنوان ثانوي كسلوك الإمارة بمقدار مصلحة الواقع، سواء كانت من سنخها أي المصلحة استيفائية لنفس تلك المصلحة، أو كانت من غير سنخها لكن بدرجتها من الأهمية ولا يؤمر بهما معا لعدم إمكان الجمع بينهما والتضاد بينهما، على كلا التقديرين وهذا نسميه بالمصلحة التداركية، مصلحة أخرى يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت في الحكم الظاهري. على كلا التقديرين سوف يكون حينئذ هنا تصويب لا محالة، بمعنى أن الحكم الواقعي سوف ينقلب من كونه حكما تعينيا إلى كونه حكما تخييريا بالجامع بين الفعل الواقعي والفعل الظاهري المأتي به. لا فرق بين كون المصلحة استيفائية أو كون المصلحة تداركية من حيث لزوم التصويب على السببية. نعم على الطريقية لا يلزم التصويب، لكنه لا إجزاء بلحاظ لو لم تكن فيها لا إجزاء لو لم تكن مفوتة، وإجزاء لو كان الفعل الظاهري مفوتا كما قلنا. إذن فعلى السببية على كل حال يلزم التصويب. الإجزاء الذي يراد تخريجه على أساس السببية واشتمال الحكم الظاهري على مصلحة بمقدار مصلحة الواقع، سواء كانت استيفائية هذه المصلحة أو كانت تداركية من سنف آخر، على كل حال يلزم التصويب. ولماذا يفصل السيد الشهيد هنا ويقول بناء على الاستيفائية يقبل لزوم التصويب، لكن بناء على التداركية لا يقبل لزوم التصويب، بل يقول يمكن أن لا يلزم منه تصويبه. جواب هذا الإشكال هو أنه هنا إذا كانت هذه المصلحة مصلحة واحدة في الجامع فهذا يرجع إلى التصويب البيان الذي قدمناه، من أنه لا يمكن أن يكون الحكم الواقعي حينئذ تعينيا لا ملاكا، لأن الملاك في الجامع بحسب، ولا خطابا وجعلا، لأن مثل هذا الجعل في نفسه مستحيل. وأما إذا كانت هناك مصلحتان متواينتان لزوميتان تعينيتان معا لكن متضادتان لا يمكن الجمع بينهما، كل منهما تحقق حتى لو جئ بالآخر بعده لا يكون متحققان، هنا يمكن تصوير التصويب بمعنى بقاء الحكم الواقعي تعينيا لأن مصلحته تعينية بحسب الفرد وليست في الجامع. المصلحة الواقعية في هذا الفرد مصلحة تعينية، أي في خصوص الفرد الواقعي بحسب الفرد، وليست في الجامع، وإنما في الفعل الظاهري في مؤدى الإمارة أو سلوك الإمارة مصلحة من سنخ آخر. إذن الحكم الواقعي هنا ملاكه تعيني، من حيث الملاك يبقى على تعينيته فلا تصويبه، يبقى من حيث الجعل والخطاب حيث قيل بأنه وإن كان ملاكه تعينيان لكن حيث أن هناك تضاد بين الملاكين فليكن جعله تخييريا. هذا الإشكال يجيب عليه السيد الشهيد أنه هنا لا وجه لرفع اليد عن ظهور الخطاب الواقعي في التعينية وحمله على التخييرية، بل يبقى على تعينيته، لا محذور في أن يبقى على تعينيته، أن يبقى الحكم الواقعي في مثل هذه الموارد على تعينيته ولا ينقلب إلى جعل تخييري. والوجه في ذلك أنه هذه مصلحة أخرى موضوعها مثلا في الفعل مع الطهور الواقعي، غير المصلحة التي الظاهرية التي موضوعها في الفعل مع الطهور الظاهري. بعد يبقى هذا على تعينيته وعلى إطلاقه، إذ لا يلزم حينئذ من بقائه على ذلك لا يلزم محذورا في موارد الإجزاء، في موارد البحث عن الإجزاء وإعادة أو قضاء، لأنه سوف يكون لنا فعلان بحسب الحقيقة، الفعل الواقعي الشبهة الموضوعية مثلا من قبيل الصلاة مع الثوب الطاهر واقعا، والفعل الظاهري وهو الصلاة مع هذا الثوب المشكوك الطاهر ظاهرة والنجس واقع، أو مثلا صلاة الجمعة وصلاة الظهر في الشبهة الحكمية في يوم الجمعة، فعلان أحدهما فيه مصلحة الواقعية التعينية والآخر الذي قام عليه الإمارة وهو فعل آخر لا محالة عليه بقيام الإمارة تتحقق فيها مصلحة لزومية بمقدار تلك المصلحة من الأهمية لا من حيث السعر، وتكون مصلحة في هذا الفعل الآخر، وكل منها مصلحة تعينية، لكن لا يمكن الجمع بينهما. حينئذ المولى هنا لا يلزم عليه أن يجعل حكما على الجامع بينهما، بل يمكنه أن يجعل الحكم على كل منهما، يجعل الحكم على كل منهما يعني على الواقع تعينا، ويجعل الحكم على الظاهر أيضا، يأمر بالظاهر أيضا. لا يلزم منه محذور، لا محذور اجتماع الأمر مثلا التضاد والضدين أو الأمر والنهي في شيء واحد، وهذا واضح، لأن ذاك متعلق بالفعل الواقعي، هذا متعلقه فعل آخر، ذاك متعلقه الجمعة ظهر مثلا، هذا متعلقه الجمعة. إذن فلا يكون بينهما تعارض من هذه الناحية. وجود الأمرين أمر بالفعل الواقعي الذي لم يأتي به المكلف، وأمر بالفعل الظاهري الذي جاء به المكلف، قامت عليه الإمارة أو الحكم الظاهري، فعلان مختلفان، كل منهما فيه مصلحة مستقلة عن الأخرى. جعل الوجوب على كليهما معا ليس فيه محذور التعارض والتنافي. نعم فيه محذور من ناحية أنه لا، لو كان كلا الوجوبين فعليين حينئذ يلزم الجمع بينهما، لكن فرضنا أنه المصلحتان لا يمكن اجتماعهما، فكل منهما حينما يؤتى به الآخر حينئذ يسقط، كأن كل من هو يكون مقيدا بما إذا لم يسبقه الآخر. حينئذ هذا يدخل في باب الفعلين المتضادين، إذ كل منهما سوف يكون الفعل الأول غير المسبوق بالآخر، ولا يمكن تحقيق الفعلين معا بنحو يكون كل منهما أسبق من الآخر، أحدهما يتحقق لا محالة. حاله حال أي ضدين لا يمكن الجمع بينهما، ويكون في كل منهما مصلحة لزومية بمقدار واحد. غاية الأمر في سائر الموارد، في موارد وجود فعلين ضدين في كل منهما مصلحة مغايرة للأخرى في الأهمية بمقدار الأخرى، المولى قد يحكم بالتخير بأحدهما نحو وجوبين مشروطين كل منهما بعدم الآخر، أو وجوب الجامع، فإن الوجوب التخيري إما يرجع إلى وجوبين مشروطين أو إلى وجوب الجامع. لا بد أن يقيد إطلاق كل منهما عن المقتضي للتعيينية، إطلاق وجوب كل منهما المقتضي للتعيينية يقيده بما إذا لم يأتي بالآخر، وبما إذا لم يكن الآخر مثلا واصلا. أما هنا بالخصوص الوجوب الواقعي لا وجه لأن يقيد إطلاقه، يمكن للمولى أن يبقي إطلاقه على حاله، فيبقى الوجوب الواقعي مطلقا أي غير مشروط بعدم وصول الوجوب الظاهري، فالذي وصله الوجوب الظاهري أي قام عليه الإمارة على حكمه مثلا على طهارة الثوب الإمارة أو أصل، أيضا يكون الحكم الواقعي في حقه فعليا ومطلقا وتعينيا. قالت الآن هذا الوجوب التعيني الواقعي هنا لأنه يوجد حكم ظاهري ناشئ عن مصلحة أخرى يتدارك بها ما يفوت، ذاك الحكم الواقعي لا يكون حينئذ منجزا لأن الحكم الظاهري هنا قد قام. من حيث التنجيز يرتفع تنجيزه بالحكم الظاهري، من حيث تفويت المصلحة قبح تفويت مصلحة الواقع لا قبح في تفويت مصلحة الواقع، باعتبار أن هذا التفويت اقترن مع حفظ مصلحة أخرى بمقدار ما فات من المصلحة من حيث الأهمية، وأكثر من أحد المصلحتين لم يكن يمكن تحقيقه، ولا يكون تفويت أكثر مما هو يفوت على كل حال، فلا يلزم حينئذ محذور من هذه الناحية، ولا يلزم التنافي بين الواجبين المتزاحمين أو المصلحة بين إيجاب المصلحتين المتضادتين وإحداهما يكون وجوبه تعينيا. لماذا لا يلزم؟ لأن هذا الوجوب الواقعي الذي بقي مطلقا غير مشروطين، هذا الوجوب الواقعي لا يكون موجبا لتنجيز و مزاحمة في مقام الامتثال للمكلف في باب الضدين الفعلين المتضادين اللذين في كل منهما مصلحة ملزمة لا يلزم من أصل وجوب كل منهما التعارض لأن موضوع أحدهما غير موضوع الآخر، لكن يلزم من إطلاقيهما التزاحم في مقام الامتثال، وهو أن لو كان المولى يجعل كلا الوجوبين مطلقين إذن المكلف ماذا يعمل؟ هم يمتثل هذا الوجوب أم يمتثل ذاك؟ لا يمكنه أن يمتثل معا، لابد أن يقيد وجوب كل منهما بعدم الآخر، بعدم مثلا تنجز الآخر أو وصول الآخر أو امتثال الآخر، لكي لا يلزم التزاحم في مقام الامتثال وطلب الجمع بين الضدين. وهذا هنا لا يلزم لأن الوجوب الواقعي لا يكون في الواقع منجزا ما دام الوجوب الظاهري الحكم الظاهري قائما، وإذا تنجز الحكم الواقعي لا موضوع للحكم الظاهري حينها. متى يتنجز الحكم الواقعي؟ حينما يعلم به المكلف، حينما يتنجز بمنجز الذي يساوق لا محال ارتفاع الحكم الظاهري. فبقاء الحكم الواقعي على إطلاقه المقتضي للتعيينية لا يؤدي في مورد قيام الإمارة والحكم الظاهري الذي فيه أيضا وجوب ظاهري بالفعل الآخر لا يلزم منه لا محذور اجتماع الأمر اجتماع الضدين أو المثلين في موضوع واحد لأنهما موضوعان، ولا التزاحم في مقام الامتثال محذور التزاحم الذي هو طلب الجمع بين الضدين، لأنه هذا الطلب إنما يلزم لو كان كلا الوجوبين يمكن أن يتنجزا معا على المكلف ويطلب من المكلف تحقيق الضدين، والوجوب الواقعي مع الوجوب الظاهري لا يجتمعان في التنجز، كلما تنجز أحدهما حتما الآخر لم يكن منجزا، لأن الواقعي لو وصل بعلم تفصيليا أو بعلم إجماليا لا يجري معه الحكم الظاهري لا موضوع للحكم الظاهري، وإذا كان لم يصل شبهة بدوية بحيث يجري في الحكم الظاهري من أصل أو إمارة فالحكم الظاهري واصل والحكم الواقعي غير واصل مؤمنا عن ببركة الحكم الظاهري، فلا يجتمعان في التنجيز معا على المكلف ليلزم محذور طلب الضدين الذي نسميه هنا بمحذور التزاحم. إذن فبقاء الحكم الواقعي على إطلاقه وتعينيته لا يلزم منه محذور هنا، لا من ناحية محذور التعارض لأنهما في موضوعين، ولا محذور التزاحم لأن التزاحم إنما يلزم منه المحذور في إطلاق الأمرين بالمتزاحمين بالضدين المتزاحمين فيما إذا كانا مطلقين وصالحين للوصول والتنجز معا، أما إذا كان أحدهما يتنجز دائما والآخر لا يكون منجزا فأي محذور في أن يبقى الحكم الواقعي على إطلاقه؟ فليبقى هذا الحكم الواقعي في المقام على إطلاقه المقتضي للتعيينية فلا تصويبا لا ملاكا لأن الملاك تعيين، ولا خطابا وجعلا ووجوبا لأن الوجوب أيضا يمكن أن يبقى تعيين. قالت الأمر الحكم الظاهري يكون رافعا لمنجزية ذاك الوجوب، وذاك الوجوب لا يكون منجزا إلا حينما يرتفع الحكم الظاهري، فلا يلزم لا محذور الاجتماع الذي هو باب التعارض، ولا محذور طلب الجمع بين الضدين والتزاحم الذي هو محذور إطلاق الوجوب والأمر بالضدين معا بلا تقييده بعدم الآخر. هذا يكون قد نظره السيد الشهيد بهذا المثال، يقول هذا نظير ما إذا في بحث خارج البحث، نظير ما إذا كان نظير ما يقال في باب التزاحم بين الوجوب المشروط بالقدرة العقلية والوجوب المشروط بالقدرة الشرعية. في بحث التزاحم قرأتم أنه إذا كان أحد الواجبين مشروطا بالقدرة الشرعية، بمعنى أنه كان الشرط فيه كان الإتيان بالواجب الآخر أو فعلية الواجب الآخر أصلا رافعا، كان الإتيان بالواجب الآخر رافعا لأصل الملاك والمصلحة في هذا الفعل الضد، فوجوب هذا الضد كان مشروطا بعدم الإتيان بالضد الآخر بخلاف الآخر، الآخر مصلحته وملاكه عقلي مشروط بالقدرة العقلية، ومعنى المشروط بالقدرة العقلية أنه ملاكه يفوت حتى لو جاء بالضد الواجب، لو فعل الضد وكان ذاك الضد واجبا ومحققا لملاك مع ذلك ملاكه لا فعلي لكنه فات بالتعجيز والعاجز من ناحية عدم القدرة على الجمع بين الضدين، هذا نسميه
المشروط بالقدرة العقلية، ما يكون ملاكه فعليا على كل حال، سواء اشتغل بالآخر أو لا. مثلا لو اشتغل بالآخر فاته. إذا كان الضدان من هذا القبيل، أحدهما ملاكه فعلي على كل حال، والآخر ملاكه ومصلحته مشروط بأن لا يمتثل الأول، وإلا لو امتثل الأول لم يكن موضوع لهذا. نسمي ما كان ملاكه مطلقا بالمشروط بالقدرة العقلية، لأن القدرة شرط في عقلان لا شرعان، ليست دخيلة. القدرة عليه ليست دخيلة في ملاكه، ملاكه ملاك مطلق. القدرة قد تكون دخيلة عقلا في تنجزه، في إمكان التكليف به. والآخر نسميه المشروط بالقدرة الشرعية، لأن امتثال ذاك يرفع أصل الملاك، وهذا مربوط بالشارع، ولهذا يأخذ عدم الامتثال الآخر يأخذه الشارع قيدا في أصل وجوبه. حينئذ كلما كان واجبان من هذا القبيل، الضدان من هذا القبيل، المشروط بالقدرة العقلية يكون خطابه مطلقا، والمشروط بالقدرة الشرعية يكون خطابه مقيدا. أما المشروط بالقدرة العقلية يمكن أن يبقى خطابه مطلقا حتى لحال امتثال المشروط بالقدرة الشرعية، حتى حينما يكون المكلف يأتي بالصلاة بالضد الذي يكون مشروطا بالقدرة الشرعية يمتثل ذاك حينئذ، لأن شرطه صار فعليا بترك الآخر ويقع واجبا، لكن مع ذلك يكون معاقبا على ذاك الذي تركه وهو المشروط بالقدرة العقلية، لأن وجوبه كان مطلقا. والوجه في ذلك أن بقاء هذا الإطلاق المقتضي للتعيينية في ذاك الواجب لا يلزم منه محذور الجمع بين الضدين، لأن ذاك الإطلاق إذا بقي على حاله ماذا يقتضي؟ يقتضي أن المكلف يصرف قدرته عليه لا على هذا، وبذلك لا يكون قد فوت على المولى شيئا من الملاكين، بل حصل كلا الملاكين، أحدهما حصله بالامتثال والآخر رفع موضوعه، ورفع الموضوع ليس تفويتا، رفع موضوع منع عن تحقق موضوع الملاك فيه فليس تفويتا. كذلك هنا يقال أن هذا الإطلاق في دليل الحكم الواقعي لو بقي وكان مقتضيا للتعيينية حتى في حق مورد الحكم الظاهري لا يلزم من ذلك محذور، وهو محذور طلب الضدين، بل يكون من قبيل ذاك الإطلاق، لأنه كلما تنجز هذا الإطلاق ارتفع ذاك، كلما تنجز هذا الحكم الواقعي التعييني المطلق ارتفع موضوع الحكم الظاهري، فلا موضوع لذاك. يكون حينئذ امتثال المكلف لهذا محققا لهذا الملاك من هذا الجانب، ورافعا لموضوع ذاك الملاك، لأنه بتنجز هذا يرتفع موضوع الحكم الظاهري ويرتفع موضوع المصلحة الثانية المضادة، لا موضوع لتلك المصلحة، لا أن المصلحة موجودة. هذا نظير ذاك من حيث أن بقاءه على تعيينيته، بقاء الحكم الواقعي على تعيينيته وإطلاقه لا يقدح، لا يكون فيه لا محذور التعارض ولا محذور طلب الجمع بين الضدين، لا يلزم محذور لا في عالم الجاء إن شئتم هكذا عبرتم، لا يلزم منه لا محذور في عالم الجعل واستحالة في جعل المولى الذي يرجع إلى التنافي في الجعل، لأنهما موضوعان، باب التزاحم باب الفعلين المتضادين بحسب. ولا يلزم المحذور في عالم الامتثال وفي عالم معلولات الأحكام، وهو أن الأمر التعييني بالواقع حينئذ مع الحكم الظاهري، الأمر الظاهري حينئذ يلزم أن المكلف يجب عليه مثلا أن يجمع بين المصلحتين والمفروض تضادهما وعدم إمكان الجمع بينهما، لأنهما في عالم الامتثال، فالامتثال فرع التنجز، المحذور في عالم الامتثال فرع إمكان تنجزهما معا، والمفروض أنهما لا يشتبعان في التنجز. كلما تنجز الحكم الواقعي ارتفع موضوع الحكم الظاهري، فلا يلزم محذور. فإذا لم يكن يلزم محذور فلماذا نقيد إطلاق الحكم الواقعي الظاهر في التعيينية لأن ملاكه تعييني؟ لماذا نقيده؟ نبقيه على حاله فلا يلزم تصويبه. هذا حاصل البيان الذي هنا يذكره السيد الشهيد، إلا أن هذا البيان قابل للمناقشة من ناحية أنه لو كان ال مبنى في لزوم تقييد الوجوب لأحد الضدين بما إذا اشتغل بالضد الآخر أو وصل الضد الآخر المساوي له في الملاك والأهمية، لو كان المبنى مجرد أنه لا يلزم محذور لكي لا يلزم محذور قال يتم حينئذ هذا الكلام. نقول هنا بهذا المقدار لا يلزم محذور، لا محذور التعارض ولا محذور عدم إمكان الامتثالين معا للمصلحتين المتضادتين. لكن في بحث الترتب أو في بحث التزاحم حينما بين هناك وجه تقيد كل من الضدين الواجبين بعدم الاشتغال بالآخر، بين في وجهه نكتة، تلك النكتة لو تمت تأتي هنا أيضا. وحاصل تلك النكتة هي أنه لغوية بقاء الخطاب مطلقا، أن الخطاب إذا كان بأحد الضدين مطلقا لحال الاشتغال بالآخر هذا لغو، إلا إذا كان الآخر مشروطا بالقدرة الشرعية. إذا كان مشروطا بالقدرة الشرعية ليس الإطلاق لغويا، لما قلناه من أن فائدته حينئذ جمع كلا الملاكين، أقول عدم تفويت شيء من الملاكين، أحدهما بالامتثال والآخر برفع موضوعه. وأما إذا كان معا فعليين، أي معا مشروطين بالقدرة العقلية، لا محالة، لا بد أن يتقيد كل من الخطابين والجعلين بعدم الاشتغال بالآخر أو بعدم وصول الآخر وتنجزه. لأنه لو كان كليهما فعليان ولم يكن أحدهما رافعا لموضوع الملاك في الآخر والمصلحة في الآخر، حينئذ بقاء هذا الإطلاق في أحدهما يكون لغوا. لأن المولى ماذا يريد بهذا؟ يريد أن يصرف المكلف عن مصلحة أخرى فعلية بالفعل موجودة وفعلية إلى مصلحة بقدرها مساوية معها. أي فائدة في هذا؟ المفروض أن تلك المصلحة بقدر هذه المصلحة، يكون هذا الإطلاق حينئذ لغوا. إذ يلزم منه حينئذ أن المولى يريد أن يصرف المكلف من مصلحة مساوية إلى مصلحة أخرى مساوية، وكلاهما فعلي حسب الفرق. على كل حال إحداهما تفوت وأكثر من إحداهما أيضا لا يمكن تحقيقها وهما متساوية. أي فائدة للمولى بأن يجعل أمره تعينيا على هذا دون ذاك أو على ذاك دون هذا؟ ومن هنا يقال هذه النكتة تجعل كلا من الواجبين في مثل هذه الموارد مقيدا بعدم الآخر، أي يجعل الوجوب تخييريا. هذه النكتة إذا قبلناها هناك تجري هنا أيضا، لأنه وإن كان الحكم الواقعي إذا تنجز يرتفع موضوع المصلحة في الحكم الظاهري، لكن مع عدم تنجزه ووصول الحكم الظاهري وفعلية الحكم الظاهري كما هو الفرض، من قامت عنده الإمارة بينة أو الأصل على طهارة الثوب، وهذا المكلف الآن الحكم الظاهري في حقه فعلي، ويكون حينئذ مثل هذا المكلف مصلحة الحكم الظاهري في حقه فعلية، ملاكه فعلي على كل حال لأن موضوعه فعلي لم يرتفع. مثل هذا المكلف يبقى الحكم الواقعي مطلقا في حقه وتعينيا، هذا ليس فيه إلا اللغوية التي تذكر هنا، ولا يقاس بمثال المشروط بالقدرة الشرعية عقلية مع المشروط بالقدرة الشرعية لما بيّنه أن هناك لا لغوية، بينما هنا اللغوية موجودة. يعني هذا المكلف لو كان يحتمل تعيينية الحكم الواقعي حينئذ معناه أنه يتمكن من الاحتياط، فإن الاحتياط على كل حال حسن ليس ممكن حتى مع قيام الحكم الظاهري. ويقال للمولى هذا الإطلاق التعيينية الذي يقتضي هنا أن المكلف يحسن منه الاحتياط بأن يأتي بصلاة في ثوب طاهر جزما يقيني، أي فائدة في هذا التعيين؟ هل مع أنه لولا هذا أيضا كان المكلف لو كان يصلي في نفس الثوب المشكوك المحكوم عليه بالطهارة بالأصل أو بالإمارة بالبينة كان يحصل مصلحة بمقدار نفس هذه المصلحة؟ بقاء هذا الحكم على إطلاقه المفعول التعيينية لغوون. فبناء على أن هناك قيد لبي في موارد التزاحم يقتضي التقييد فيما إذا كانت المصلحتان فعليتين معا، إذن حينئذ لا بد من كون الوجوب تخيريان، أي مشروطا في كل منهما بعدم فعلية الآخر وحسب الحقيقة. مجرد أنه لا يلزم محذور في مقام الامتثال لا في المنتهى ولا في المبدأ، لا تعارض في المبدأ لأنه ما فعلان، ولا تزاحم في الامتثال لا امتناع في مرحلة الامتثال ولا محذور على المكلف في مقام الامتثال، هذا لا يكفي إذا كانت النكتة تلك التي أشرنا إليها وهي النكتة الصحيحة المقبولة عند السيد الشهيد أيضا في تلك المسألة. إذن فهنا لا محالة، المولى يحسب حساب المصالح الموجودة في الطرفين ويجعل بينهما كسر وانكسار، وحينئذ إذا وجد أنهما معا بنحو واحد من الأهمية لا محالة يجعل، وكلاهما فعليان يعني في موضع الحكم الظاهري كل منهما فعلي، وليس إتيانه ولو من باب الاحتياط الحسن الاستحبابي بالحكم الواقعي بالصلاة مع الثوب الطاهر واقعا وبأن يغسل ثوبه يصلي، ليس في هذا أي مزية للمولى لأنه لا يحقق له مصلحة لم تكن متداركة بمساو معها بمساو منها، وإنما صرف المكلف من المساوي المساوي هذا له. هذه النكتة بنفسها تقتضي التخيير لا محالة، وإن شئتم قلتم أن مثل هذه الموارد يدخل في الواقع في موارد التزاحم الملاكي خصوصا، وبين نفسي الفعلين لا يوجد تضاد، التضاد ليس بين نفس الفعل الظاهري والفعل الواقعي، التضاد بين ملاكيهما وعدم إمكان استيفائهما معا مع كونهما معا تعينيين، كل من ما تحقق الآخر يفوت مثلا. وفي مثل هذه الموارد التي هي موارد تفويت للملاكات كل من الفعلين يفوت ملاك الآخر مع كونهما معا ممكنين، نسميهما بالتضاد في الملاكات لا التضاد في نفس متعلقات الأحكام. وإن شئتم قلتم هذا من مواد التزاحم الملاكي لا التزاحم في متعلق الأمر، وحينئذ في مواد التزاحم الملاكي المولى يحسب حسابه، فإذا وجد أن الملاكين بنحو واحد كلاهما لزوميين تعينيين لكنهما متضادين لا يمكن الجمع بينهما أو متساويين فلا محالة يحصل كسر وانكسار، ويكون الأمر أمرا بالجامع بينهما أو بكل منهما تخيران فيلزم التصويب. إذن فهنا أيضا صحيح أن السببية على هذا المسلك أيضا يلزم التصويب، وبهذا ننتهي إلى هذه النتيجة أنه على الطريقية لا يلزم التصويب، لكن لا إجزاء إلا إذا ثبت أن الحكم الظاهري حينما يأتي به المكلف لا يمكن بعد استيفاء مصلحة الواقع، وهذا يحتاج إلى دليل، دليل الحكم الظاهري لا يدل على مثل هذه الدلالة، يبقى إطلاق الحكم الواقعي مقتضيا لوجوب إعادته. على السببية سواء كانت السببية بملاك استيفاء نفس المصلحة الواقعية أو بملاك تدارك المصلحة بمصلحة أخرى تجبر تلك المصلحة الفائدة لكن بدرجتها من الأهمية، يكون هناك إجزاء إلا أنه مستلزم مع التصويب، فالإجزاء بملاك السببية على كل حال ملازم مع التصويب سواء كانت استيفائية هذه المصلحة السببية أو كانت تداركية، هذا هو الصحيح. بعد هذا ننتقل إلى ما إذا كان انكشاف الخلاف للحكم الظاهري بحكم ظاهري آخر، إلى الآن كان البحث عن انكشاف الخلاف للحكم الظاهري بالقاطع والوجدان، ولو انكشف بعد ذلك أن الثوب كان نجسا مثلا، أما إذا انكشف الخلاف بحكم ظاهري آخر هذا يأتي بحثه إن شاء الله.